الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من الحلقة الأولى للشهيد الصدر رحمة الله عليه، و سوف نبين لكم في هذا الدرس تطبيق لما ذكرناه في الدرس الماضي اللي هو علم الأصول منطق الفقه، وأيضا ننتقل إلى موضوع آخر وهو أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. نحن بينا في الدرس الماضي أن ما هو موضوع علم الأصول، قلنا يتضح لنا موضوع كل علم من خلال تعريفه. فأنت إذا أردت أن تعرف ما هو موضوع هذا العلم اذهب إلى تعريفه، فمن خلال التعريف تطلع على الموضوع. وقلنا بأن المراد من أن علم الأصول منطق الفقه هو أن كما أن المنطق مهم وخادم لجميع الأمور التي يحتاج إلى تفكير فيها، وجميع العلوم نحتاج إلى تفكير فيها، فهو مقدمة لجميع العلوم، فهو خادم لجميع العلوم. طبعا هناك مسألة وهو أنه عندنا نوعان من العلوم، عندنا علوم آلية وعندنا علوم استقلالية. العلوم الآلية هي التي من خلالها تكون فائدتها لغيرها، والعلوم الاستقلالية لا، لنفسها. الأصول هو علم آلي للمنطق، يعني هو لا يراد بذاته بحسب ذاته، ولكن لكونه نحتاج إليه في استنباط الحكم الشرعي، لذلك صار تكوين هذا العلم كما سيأتي بيانه. قلنا بأن المنطق هو خادم وآلة لجميع العلوم، يعني علم آلي للجميع. كذلك بالنسبة إلى علم الأصول بالنسبة إلى الفقه، فهو خادم لعلم الفقه، فهو يبين الخطوط العامة لعلم الفقه، فهو لو لم يكن موجودا لأصاب علم الفقه مشكلة في بيان الأدلة المعتبرة، في بيان دليليتها، في أصل الاستنباط الحكم الشرعي. طبعا قد تقدح في بالكم أننا قد يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي من دون دراسة الأصول. أقول مثل ما استخدمنا المنطق رغم أننا لم ندرس المنطق لوجود هذه المسألة مسألة فطرية، كذلك في علم الفقه هو يستخدم علم الأصول ولكن من حيث لا يدري. وفرق بين أن نبينه كعلم وبين أن نستخدمه من حيث لا ندري، فإن استخدامنا من حيث لا ندري وقت التزاحم من هو المقدم؟ أنا أقول شيء وأنت تقول شيء، أيهما يقدم؟ بعد كل واحد يكون برأيه وهذا خاطئ. أما إذا كان عندنا ميزان، أنا أقول لأن فلان ثقة فأنا أعتمد على خبره، لأن الظهور حجة فأنا أعتمد على الظهور، وهكذا. فيصبح في حينما نبين هذه المسألة في علم الأصول يصير عندنا ميزان، إذا وقعنا في اختلاف نرجع إلى ذلك الميزان كما نرجع إلى هذا الميزان في علم المنطق. فإنه إذا وقع نزاع في علم المنطق أنه من قال ذلك قال ذلك، نقول لأن بعض الأحيان أنا قريحتي تقول شيء وأنت قريحتك ورأيك يقول شيء آخر، فهنا إذا تنازعنا نرجع إلى الحكم. من هو الحكم هنا؟ علم المنطق. كذلك بالنسبة إلى الفقهاء، فإن في حالة التنازع بعد يرجعون إلى مسألة الأصول. الأصول هي القواعد العامة، باعتبار أن من كان عنده خلل في القاعدة العامة يقع خلل في عملية الاستنباط. وقلنا بأن أهمية الأصول مسألة مهمة جدا للمنطق وواضحة ولا إغبار عليها، وعدم بيانها مع الاعتماد على القريحة قد يؤدي إلى الوقوع في الصواب صحيح، ولكن هذه قاعدة لا تكون عامة لأنه ما عندنا القوانين العامة. متى نضمن عدم وقوعنا في الخطأ؟ حينما يكون عندنا ميزان. أما إذا ما عندك ميزان فقد تكون في الخطأ وأنت لا تعلم. نطبق، بينا، قلنا، يقول أنه نطبق من البداية: ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول. قلنا بأنه هذا دليل على أنه لا بد للذي يدخل في الأصول أن يقرأ أو كان قد قرأ دورة منطقية، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي. يعني علم المنطق مو خاص في التفكير في الدين، ولا خاص في التفكير في الطب، ولا في الرياضيات، ولا في الهندسة، لا، هو في كل مجال نحتاج إلى التفكير. لأن البعض لا يدرس المنطق، يقول هذا المنطق هذا درس ديني يستخدمون الشيوخ والملالي في الحوزات العلمية. لا، هذا خطأ. المنطق هو آلة، هذه الآلة موجودة تحتاجها في جميع الأوقات، وسبب تخلف الأمة نستطيع أن نقول هو سبب فكري، يعني لأنه وقوع خلل في التفكير. يعني أي أمة إذا تخلفت فإن واحد من أسبابها المهمة هو وقوع الخلل في التفكير، يعني عدم وضوح الموازين اللازمة والصحيحة لعملية التفكير. فإذا كان كذلك قطعا راح تكون النتائج أيضا خاطئة. ويحدد النظام، يعني المنهج العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا هنا راح يبين السيد الشهيد، مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف يمكن أن تستدل؟ هذا أنه عندنا مقدمة كبرى، عندنا صغرى، عندنا هناك حد أوسط، عندنا نتيجة. هذا يعني صح في بعض الأحيان تكون واضحة، ولكن وضوحها ليس معناه أنها واضحة للجميع. قد تكون واضحة بالنسبة لك لأن فطرتك مثلا سليمة، أما البعض الآخر يشكل عليك لتشوه الفطرة، فيحتاج إلى تنبيه لما هو موجود عنده في الفطرة. كيف نستدل على أن سقراط فان؟ وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ هذه استدلالات. وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ طبعا جاء من شيء إلى شيء آخر حتى يبين لك أن المنطق مو خاص فقط في إثبات إنسانية الإنسان أو إحراقية النار أو غير ذلك منه، لا، تشمل كل مجال. وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ الخط إذا امتد إلى ما لا نهاية، لأن الامتداد فرع وجود شيء قابل للقسمة إلى قسمين، فهذا يستدل به بحسبه بالفلسفة. كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال. عند مناهج للاستدلال كالقياس والاستقراء، وطبعا يذكرون ثلاث بالمنطق كما درستم: استقراء وقياس وتمثيل. بما أنه التمثيل هو مرفوض باعتباره يورث الظن إلا إذا كان منصوص العلة ويرجع للاستقراء، وهنا بما أنه السيد يرجع للقياس، وهنا السيد عنده مبنى خاص في الاستقراء لذلك ذكرهما معا، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. إطلاقا يعني على كل حال، مخاص بعلم دون علم مطلقا. زين، هذا وضح لنا أنه علم المنطق، المنطق لجميع الأمور. وعلم الأصول، هنا راح يرجع إلى الرباط، وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه، يعني منو علم الأصول، يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. بعد هنا مو يبحث عن كل تفكير، لا، يبحث عن علم خاص، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام. ويدرس، من اللي يدرس علم الأصول، العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. قلنا هنا العناصر المشتركة مو الأدلة المشتركة، يعني بعد تمامية دليليتها التي يجب أن تدخل فيها في أي شيء في استنباط الأحكام لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعني الأصول يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها. هنا يبين أنه علم الأصول حتى يتضح وحتى يبين على مسألة التعريف الصحيح أنه يدخل في أكثر من مسألة، مو خاص في مسألة معينة. وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. هذا من اللي يضحه؟ علم الأصول. زين، وعلى هذا الأساس، أي أساس ما تقدم أن هناك مشابهة بين علم الأصول والمنطق، فإن علم الأصول هو منطق الفقه، وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. كما قلنا في المنطق نقول في علم الأصول. جيد، أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، يعني هذا راح أكثر من مرة أشرنا إلى هذا المطلب بأنه هناك دور مهم لعلم الأصول في عملية الاستنباط، وقلنا أنه الاستنباط من دون علم أصول قد يقع، هذا الذي استنبط وقد يقع في خطأ، فإذا وصل في خطأ راح تكون النتيجة قطعا خاطئة. فهو بمثابة كما يعبر السيد الشهيد عصب الحياة للاستنباط، لأنه الفقيه حينما تكون عنده هيكل واضح، بعد من خلال هذا الهيكل يمكنه أن يعتمد على أي شيء، على هذا الهيكل في بناء البيت أو الأساس الذي يريده. ولكن ليس هذا معناه أنه باقي العملية سهلة، يعني واحد يدرس علم الأصول ويروح يشوف الروايات ويصير مجتهد، لا، مو هذا، مو هاي بهاي السهولة، بل علم الأصول ينطيك عبارة عن القوانين العامة. زين، القوانين العامة معناها تحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى علم في الأمور البسيطة الأخرى التي تقع في الاستنباط. يعني أنا من خلال معرفتي بالقواعد العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ومعنى ذلك أنه أذهب إلى أي رواية وأقول ها حصلت الحكم بأن ارتماس الصائم حرام، لا، أذهب إلى الرواية، عندنا مدلول للرواية، عندنا ظهور لهذه الرواية، ظهور هذه الرواية قد تكون هناك أكثر من ظهور، أي الظهور هو الأقرب؟ يعني أسأل العرف، أشوف عندنا قراءة داخلية قراءة خارجية على هذه الرواية، أنظر إلى الروايات التي تعارض هذه الرواية، أنظر إلى القرائن مجتمعة، ثم بعد ذلك أشوف أيها أقوى ظهورا، أي الأخبار هو أكثر حجية، ثم بعد ذلك يمكنني أن أقول خلاص هذا الحكم استنبطه. فإذا علمي بعملية الأصول لا يجعلني مجتهدا ولا يجعلني فقيها، بل يعطيك قسم من الصورة. القسم الآخر هو أيضا فيه وقعت اختلافات وأمور كثيرة، يعني يحتاج إلى جهد جهيد للوصول إلى نهايته وثمرته. ويمثل يقول مثلا أنا الآن نجار، يعني أنا أعلم بعلم الأصول ونجار، فهل يمكنني أن أعمل كرسيا؟ لا عندي لا منشار لا فاس لا شاكوش لا بسامير لا خشب، فهل يمكنني أن أصنع كرسيا؟ قطعا لا. وكذلك إذا كنت عندي خشب وعندي منشار وعندي منشار من هذا الأوتوماتيك الحديث وعندي كافة الأدوات الحديثة، ولكني لا أعلم الخريطة كيفية صنع الكرسي، هل يمكنني أصنع كرسي؟ أيضا لا. فعلم الفقه وعلم الأصول من هذا القبيل، علم الفقه يمثل التطبيق وعلم الأصول يمثل النظرية، يعني مثل المجلس النواب والوزارات. علم الأصول هو مجلس النواب نشبهه هكذا، والوزارات التطبيق هو علم الفقه، مثل بعد ذلك الدرس هو العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري أيضا هو فقط العلم، والتطبيق هو على العقل العملي. هذه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، فإن كون علم الأصول أصبح ملكة ليس معناه أننا يمكننا الورود في هذا في علم الفقه بصورة بسيطة وسهلة، لا، يحتاج إلى جهد كذلك. فالفقه هو أصل الاستنباط، يحتاج إلى عمودين، أولهما علم الأصول والثاني علم الفقه وما يتفرع عنه، الدراية، الحديث، الرجال، هذه كلها ينبغي للمجتهد أن يدرسها حتى لكي يصل إلى الحكم الأخير وهو استنباط الحكم الشرعي. راح نبين نطبق هذه المسألة في الأثناء إذا كان عندنا توضيح نبينه. يقول: أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. ولسنا بعد ذلك، شنو بعد ذلك سيدنا؟ يعني بعد بيان التمهيد وتعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وكون الأصول هو منطق للفقه، بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط. فدوره خطر، اللي ما عنده قاعدة أساسية قد يقع في خطأ، وهذا الخطأ أيضا فادح، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط ماذا يقدم؟ عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام، فهو عصب الحياة فيها، هو الهيكل، إذا ماكو هيكل ما عندنا بيت. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة. عندنا روايات ما شاء الله، عندنا آيات كثيرة، عندنا بعض الأدلة من هنا وهناك، أيهما تقدم؟ لماذا تقدم هذه على هذه؟ لماذا لم تقدم هذه على هذه؟ دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة. واحد ما يعرف شيء عن النجارة وتطي توفر لأحدث الأجهزة الجديدة الآن للنجارة وتقول له تفضل سوي لي سرير، راح يسوي لك شكل السرير ولكن بس تقعد عليه رأسا يتفلش. فهذا معناه شنو؟ معناه أنه إلى الآن لم تصبح هذه صناعة أو عملية التطبيق لهذا النظر الموجود عنده صارت ملكة. أو كذلك بالنسبة إلى علم الطب، واحد يدرسوه علم الطب، ابقى فقط يتأمل بعلم الطب، يقول له روح داوي هذا المريض، يقول لك لا وين أموته. قد تكون عندك عملية كيفية ضرب الإبرة، الإبرة يمكن الضربة في العضلة الربع الخارج من عده، ولكن من يطبق هذا؟ فإذن هناك فرق بين التنظير وبين التطبيق. يقول: دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى. كما قلنا عندنا عناصر مشتركة في عملية الاستنباط اللي مسؤول عليها علم الأصول، وعناصر خاصة مسؤول عليها علم الفقه، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها. يعني كما أن الإنسان جسد وروح ونفس، كذلك هذا الاستنباط النهائي مؤلف من جسد ومن روح. يعني هذا تشبيه وإلا هو فرق. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، لا، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، اللي فقط دارس علم الأصول ويريد يستنبط حكم شرعي. يقول: نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة، مثل ما واحد عنده معلومات متراكمة عن عملية النجارة، يقول فلان مثلا ينبغي حينما إذا تريد تضرب بسمار لازم يكون مائل مثلا، أو لازم تكون الحافة الحادة مالته ممسوحة، أو لازم يكون على شكل فلان شيء، هذا عنده عملية. وإذا تريد تقص الخشبة لازم فلان شيء، وإذا تريد تطرق بالمطرقة لازم بهذه الطريقة، هذه كلها عنده معلومات. ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات نجارة، هذا عنده معلومات ولكن ما عنده أي أداة من هذه الأدوات حتى تمكنه من أي شيء من النجارة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعني جاب لك إياه التشبيه، هذا واحدة من الأمور المهمة أنه يشبه لك هذا المثال الواضح، مثل ما هذا اللي عنده معلومات جيدة وواضحة عن كيفية النجارة ولكن ما عنده أي تطبيق لهذه النجارة، ما عنده أي فأس، ما عنده خشب، ما عنده منشار. يقول: هذا كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. يعني هذا مثل ذاك. إذن يقول: فالعناصر المشتركة اللي هي منه مسؤول عليها العناصر المشتركة علم الأصول، والعناصر الخاصة اللي هي منه مسؤول عليها علم الفقه، قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. بعد ماكو غنى للعملية، عملية الاستنباط الحكم الشرعي إذا ما بيها مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي القراء التطبيق خاطئ. إذا عندنا فقط مجلس تنفيذي ماذا يطبق؟ يطبق كل واحد برأيه، فراح نحصل على فوضى في الشارع. وإذا عندنا مجلس تشريعي بدون تطبيق هذا راح يكون فقط أفكار لم تنزل إلى الواقع، أيضا لا تساوي شيء، كل واحد بالواقع يعمل على راحته، والفوق الأفكار التنظيرية موجودة ولكن من دون فائدة. إذن من خلال هذا الدرس تبين لنا أمران: الأمر الأول أنه كيف أن المنطق خادم لجميع العلوم وآلة لجميع العلوم، كذلك بالنسبة إلى الأصول هو يرتب عملية التفكير بالنسبة إلى الفقيه، ينظم يعطي قواعد عامة للاستنباط للفقيه. فكما أن المنطق لجميع العلوم الأصول أيضا، ولكن الأصول خاص فقط للفقه، هذا أولا. مسألة ثانية أننا وإن قلنا بأن هناك أهمية واضحة لعملية الأصول، مو معنى ذلك أن علم الفقه يمكننا الدخول والولوج إليه هكذا، لا، علم الأصول مهم بحد ذاته وعلم الفقه أيضا مهم بحد ذاته، لا غنى لأحدهما عن الآخر، أحدهما مقدم، الأصول مقدمة للفقه، والفقيه لا يستطيع استنباط الحكم من دون الأصول. الأصول مثل العقل التشريعي، مثل السلطة التشريعية، والفقه مثل الوزارات التطبيقية لذلك التشريع. فكما أن النجار الذي يعرف كيفية النجارة وعنده قوانين عامة للنجارة، ولكن ليس عنده أدوات، مثل الأصولي اللي عنده باع في علم الأصول ولكن ليس له باع في استنباط الحكم الشرعي، هذا لا يستطيع أن يبني ويصنع لنا كرسيا. وكذلك العكس، إذا كان هناك شخص عنده جميع الآلات الحديثة ولكن ليس لديه نظرية واضحة لصنع هذه الأمور الخشبية، أيضا لا يستطيع لنا أن يصنع كرسي. فكذلك الذي عنده قوة في علم الأصول راح يواجه ركاما كبيرا متضاربا من الأدلة، سواء كان من الروايات والآيات، فيقع في هذه الحيرة ولا يصل إلى النتيجة. وكذلك بالنسبة للشخص الآخر الذي يواجه روايات كثيرة ولكن ليس عنده حنكة ومعرفة لمواجهة هذه الروايات، يعرف هذه الرواية ولكن من دون قاعدة، لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي بصورة مقننة ويأتي بحكم مطابق للقواعد والقوانين. فإذا أحدهما متعاون مع الآخر، قطبان لا غنى لأحدهما عن الآخر. يبقى التفاعل بين الفكر الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. يبقى هذا الدرس إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.